أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كان الحديث في أن الإمامة تكون في الأعقاب، في الأبناء بعد الأبناء، ولا تكون في الإخوة ما عدا الإمام الحسن والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم، الذين كانوا هم من أهل الكساء، قضيتهم محسومة بارزة واضحة، لا شك ولا جدال ولا شبهة فيها، لا عندنا ولا عند الآخرين. بعد الإمام الحسين عليه السلام تكون في أبنائه حصرا. وحتى أبناء الإمام الحسن عليه السلام عندما ثاروا على بني أمية، على بني العباس، ما كانت دعواهم الإمامة بشكل واضح وبشكل صريح. إذا كان هناك شيء فهو حالة شاذة ونادرة. الدعوة العامة هي كانت دعوة أئمة أهل البيت، الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الباقر والإمام الصادق، قضيتهم أوضح من أن يشترك معهم غيرهم فيها من أقاربهم، من إخوتهم، من أبناء عمومتهم، أو من الأجانب. ثم يذكر المصنف حفظه الله تعالى أن هذه سنة إلهية كانت في الأمم السابقة، في الرسالات السابقة، وليست أمرا جديدا برز فقط في الإسلام، وإنما هو الأمر على هذا الحالة العادية هي هذه. قال حفظه الله تعالى: وهي سنة الله تعالى في خلقه. قال عز من قائل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذن قال آل إبراهيم، فجعلها في آله، جعلها في ذريته، كما أنه عندما بشره بالإمامة إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن فقط الظالمون لا يصل العهد إليهم، لا يقع العهد إليهم، لا يسلم العهد إليهم، وإنما غير الظالمين من الأطهار المعصومين الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يصل العهد إليهم. وقال جل شأنه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فكأنه هناك جماعة قد من الله سبحانه وتعالى عليهم، وجعل النبوة، جعل الرسالة، جعل الحكمة فيهم، كما أنه جعلها مثلا في داود، ومن بعد داود سليمان على نبينا وآله وعليه السلام. كذلك قوله تعالى، هذا غير ما موجود في الكتاب، أضفته من القرآن الكريم مجموعة آيات بهذا المضمون، مثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. الحديد 26. فالله سبحانه وتعالى جعل النبوة والكتاب والإمامة والوصاية في ذريتهما، في ذرية نوح وفي ذرية إبراهيم. طبعا ذرية نوح طبيعي باعتبار أنه قضية طوفان وكذا، قد يقال من هذا القبيل، أما إبراهيم ما كان هناك شيء من هذا القبيل. فإذن هناك حكمة في كون الذرية هي ذرية لنوح، والذرية هي ذرية لإبراهيم. وأيضا قال سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. العنكبوت 27. وقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. آل عمران، وهي السورة باسم آل عمران، هي السورة باسم هؤلاء الجماعة بما هم ابن ينتسب إلى أب، فالانتساب الطبيعي وهناك وراثة للحجية، وراثة للنبوة، ووراثة للإمامة والوصاية. وأيضا في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، النمل 219. هناك أخبار عند الإمامية وأيضا موجودة عند العامة من غير الشيعة من غير الإمامية، أيضا أنه هذا لعله النص عند العامة أنه من صلب نبي إلى صلب نبي، من صلب نبي إلى صلب نبي حتى صرت نبيا، هذا موجود، هذا أيضا مروي. فهناك حالة من التوارث، هذا الأمر هو سنة الله سبحانه وتعالى في نبواته. هذا هو الأمر الأول عندما قال بقي أمران، بقي في المقام أمران بحسب الطبعة التي عندي صفحة 340 آخر الصفحة، بقي أمران. الأمر الأول أنه الاستدلال بالآية الشريفة لا يراد به أن الرحمية هي السبب الوحيد، وهذا الأمر الثاني. الأمر الثاني أنه نحن عندنا مجموعة من الأدلة الكافية في هذا المجال. طيب هذه الآية أين تنفعنا؟ تنفعنا في بعض الموارد في عندما نريد أن نحاجج مسلما النصوص المتقدمة أو الآتية ليست حجة بالنسبة إليه، ما واصل إلى مرحلة الحجية بالنسبة إليه، فتنفعنا الآية الكريمة لأنه قرآن وهو حجة على كل مسلم. الأمر الثاني أن الاستدلال بآية أولو الأرحام لحصر الإمامة في ذرية الإمام الحسين عليه السلام وأنها تجري في الأعقاب من الأب لولده بالخصوص، إنما يحتاج إليه هذا الاستدلال في حق صنفين من الناس. الصنف الأول من لم تبلغه النصوص الخاصة بأسماء بقية الأئمة عليهم السلام، باعتبار أنه النصوص الواردة في أمير المؤمنين وفي الحسنين صلوات الله وسلامه عليهم هي واضحة عند المسلمين عموما، إمامان قام أو قعد. الباقون من الأئمة قد أنه لم تصل إليهم هذه النصوص، فالآية تثبت أن الذرية فيها إمامة وأنه لا يكون الإمام إلا من ولد الإمام الحسين عليه السلام. من لم تبلغه النصوص الخاصة بأسماء بقية الأئمة عليه السلام لعدم كون تلك النصوص من الظهور والانتشار كالنصوص الواردة في حق أمير المؤمنين وفي حق الحسن والحسين والحسنين صلوات الله عليهم، وهو الحال فيما تقدم من استدلال الحارث بن معاوية في حروب كندة. الحارث بن معاوية في حروب كندة رفض إمامة غير الحسنين وقال أو غير أمير المؤمنين عليه السلام، قال هي في الأبناء تجري في الأعقاب، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فاستدل بالآية لعله ما كان عنده نصوص كثيرة أو ثابتة في هذا المجال لعدم اطلاعه على النصوص الصريحة الخاصة لبعده عن المدينة المنورة التي هي مركز التشريع والثقافة الدينية ووسائل التواصل ما كانت موجودة، فنقل الأفكار والرؤى ما كان بهذه السهولة التي عليها اليوم، فعنده الآية يستدل بالآية. هذا الصنف الأول من الناس الذي يستفيد من الاستدلال بهذه الآية. الصنف الثاني الذي يقبل إمامة أمير المؤمنين وإمامة الحسنين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، ولكنه عنده اعتقاد يخالف النصوص التي تثبت الإمامة للباقين ويحاول أن يثبت الإمامة لغيرهم، هنا الآية تكون حجة عليه. الثاني من لا يذعن لهذه النصوص لأنها تنافي دعوته أو تنافي انتماءه، إما هو يدعي شيء هو يدعو إلى شيء، إلى دعوة معينة، يعتقد بعقيدة معينة، بخلاف النصوص الواردة في حق أمير المؤمنين والحسنين صلوات الله عليهم، فإنها لا تنافي دعوته ولا تنافي انتماءه، ما عنده مشكلة لا فيما يعتقد ويدعو الناس إليه أو فيما ينتسب إلى الجماعة والفرقة التي ينتسب إليها، كما هو الحال في مثل الكيسانية والزيدية والفطحية وغيرهم. الكيسانية يعتقدون بإمامة محمد بن الحنفية اللي هو ابن أمير المؤمنين، فكأنه يصير عندنا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم ولده الإمام الحسن، ثم الإمام الحسين، ويكون معهم محمد بن الحنفية، يعني الإخوة الثلاثة يكونون هم الأئمة. هنا يعترض عليه، هذا الذي يعتقد بهذه العقيدة يقال له أنه بعد الإمام الحسين عليه السلام لا تكون إلا في الذرية، لا تكون إلا في الأعقاب، فالآية تكون حجة عليه. الزيدية يعتقدون بإمامة زيد ابن علي بن الحسين في قبال الإمام زين العابدين اللي هو ابن الإمام زين العابدين، فيعتقدون بإمامة زين العابدين، يعني الإمام الحسين ثم الإمام زين العابدين ثم زيد، وبالتالي يكون زيد هو الإمام. هنا نعترض عليهم بأن الإمامة صحيح الإمام زين العابدين ابنه يكون إماما، ويمكن أن يكون إما هو الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أو زيد بن علي، كلاهما ابنان للإمام علي بن الحسين صحيح، ولكن بعد ذلك كيف تكون في الأعقاب؟ يعني ليس كل من حمل السيف من بني هاشم، وإنما لا بد أن تكون في الأبناء حصرا، فلا بد أن يكون الإمام الصادق عليه السلام وأبناؤه وهكذا. والفطحية الذين اعتقدوا بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام، أيضا ما عندهم في الأعقاب، في أعقابه كيف؟ والمفروض أن الإمامة تكون في الأعقاب، إذن بعد الإمام الصادق صحيح يأتي ولده بس الإمام الكاظم أو عبد الله الأفطح مثلا، لو كان هناك شك بينهما، ولا قياس بينهما، لا مجال للمقارنة بينهما أصلا، ولكن بالنتيجة بعد ذلك كيف؟ لابد أن تستمر السلسلة في الأبناء. وهو الحال في استدلال أمير المؤمنين عليه السلام بالآية الكريمة في كتابه المتقدم لمعاوية، أنه لا يمكن أن تخرج الإمامة عن هذه السلسلة، لا تخرج، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإذا أنتم تقولون الأقارب، نقول لا يكفي الأقارب، لابد أن يكون هو الأقرب، إذا كان هكذا فنحن رحم رسول الله، لا يكفي أن تكون من قريش تنتسب لقريش ويكون قربك من رسول الله أنك قرشي، هذا لا يكفي، ما دام هناك رحم، الرحم هو الذي يكون إماما، لابد أن يكون الإمام من الرحم، وأن هذا مستمر سيكون من بعد هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون، وأن هذه السلسلة هي سلسلة آباء من أبناء. ثم ينتهي هذا الأمر، الآن يأتي التعرض، نأخذ المقدمة إن شاء الله والتفاصيل تأتي في الحصة اللاحقة، الآن التعرض إلى النصوص ولكن بشكل إجمالي، اللي هو الأمر الأسهل، التعرض للنصوص أسهل من المباحث التي فيها نوع من القيل والقال والاستدلالات والاعتراضات والرد والجواب إلى آخره. النص واضح يصرح بأن هذا هو الإمام بعد هذا، هذا ما يمكن تأويله، ما يمكن تبديله، ما يمكن الاعتراض عليه، ما دام القائل حجة فإذا ما يقوله حج على الجميع، بعد أن ثبتت حجية الإمام المتقدم تثبت حجية الإمام الذي ينصبه الإمام المتقدم. ولذا قال حفظه الله تعالى: نصوص إمامة الأئمة من ذرية الحسين عليه السلام. وبعد ذلك، بعد أن ثبت هذا الأمر، علينا أن نتعرض للنصوص المتضمنة لتعيين الأئمة التسعة من ذرية الإمام الحسين عليه السلام بأشخاصهم، سواء كانت تلك النصوص واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره حجة عند الجميع، أم كانت واردة عن أمير المؤمنين لأنه ثبتت حجيته، أو الإمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهم، إذ بعد ثبوت إمامتهم يتعين قبول ما ورد عنهم أو ما يرد عنهم. عندما نثبت في خطوة متقدمة، وهذا تقدم، نثبت في خطوة متقدمة حجية شيء، بعد يمكن أن نستفيد منه في الخطوة اللاحقة بعد أن كان حجة. ما معنى الحجية؟ يعني كلامه مقبول، كاشف عن إرادة الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الحجية. فعندما يثبت أن كلام الأول حجة وتكلم بشيء، كلامه لابد أن يكون مقبولا. فإذا أثبت هذا الحجة، إذا أثبت شيئا فهو ثابت عند الله، إذا نفى شيئا فهو منتف عند الله. فإذا الإمام الحسين عليه السلام نص على الإمام من بعده، فبعد لا مجال للتشكيك، لا مجال للرفض، لا مجال للإباء، أنه نأبى هذا الأمر، نعاند في هذا الأمر. من جهة الحجية صار حجتين، والحجة كلامه مقبول ويحاسب الله سبحانه وتعالى على أساسه. ألم يقل لك الحجة؟ فإذا قلت نعم قال لي الحجة، قال إذن أنت ملزم بهذا الأمر، لا عذر لك. بل يكفي في إثبات إمامة كل إمام، ما هو الذي يكفي؟ النصوص الواردة عن الإمام السابق عليه. فالإمام التاسع بعد أن ثبتت حجيته وإمامته ينص على الإمام العاشر، الإمام العاشر ثبتت حجيته وإمامته ينص على الإمام الحادي عشر، وهكذا. لأن الكلام في إمامة اللاحق إنما يكون بعد ثبوت إمامة السابق والفراغ عنها. بعد أن نثبت إمامة السابق، من إمامة السابق نثبت إمامة اللاحق، وهذا أمر طبيعي جدا. ثم قال حفظ الله تعالى: إذا عرفت هذا فنقول النصوص طائفتان. هنا دخول في إشارة أو إشارات إلى النصوص، لا يدخل في النصوص بشكل تفصيلي لكثرتها، يعني يخرج عن حد الكتاب، راح يصير موسوعة. يكتفي بإشارات إلى النصوص التي هي من الحجة لإثبات الحجة اللاحق، وبالتالي لا يكون هناك مجال للتشكيك. هذا أسلوب ومنهج علمي صحيح. تكون عندي مقدمة ثابتة الحجية في مرحلة سابقة، ومن خلالها أثبت الحجية لمقدمة أخرى، لخطوة أخرى، وهكذا أستمر. هذا هو العلم، نثبت الشيء من خلال الأمور التي ثبتت في مرحلة سابقة. إن شاء الله تتمة الحديث تأتي في الحصة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل